Podcast Soft. سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن: زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره. هذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن، خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. تحدثنا في الحلقات الماضية عن حقوقنا خلال مرحلة التوقيف ما قبل المحاكمة بصفتنا أشخاص مقيمين في الأردن، مواطنين أو عمال مهاجرين. في هاي الحلقة بدنا نحكي عن حقوق الأحداث خلال هاي المرحلة من التقاضي، كيف بتختلف عن حقوق باقي الأشخاص المعرضين لهذا الإجراء، وشو هي الضمانات القانونية الموجودة للحفاظ على حقوقهم وما مدى تطبيقها. لنجاوب على كل هاي الأسئلة وغيرها بنستضيف في هاي الحلقة المحامية سهاد السكري، مستشارة قانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية ومسؤولة عن محور كسب التأييد في المركز. ممكن بعضكم عم يتساءل بداية، شو يعني حدث؟
الحدث هو كل من لم يتم 18 من عمره، وهم مقسمين لعدة فئات. اللي تحت 12 سنة هدول ما بيكون في عليهم مسؤولية قانونية، اللي هو الطفل. الحدث المراهق هو من 12 سنة ل 15 سنة، من 15 ل 18 بيكون الحدث الفتى.
طيب إجرائياً شو الاختلاف ما بين إلقاء القبض على حدث مقارنة بشخص راشد؟
إجراءات إلقاء القبض بشكل خاص هي مش منظمة بشكل تفصيلي في قانون الأحداث، هي منظمة بموجب قانون أصول محاكمات جزائية، فالإجراءات تقريباً واحدة بالنسبة للضبوطات وكيفية إلقاء القبض، والمختلف هو في كيفية التعامل مع الحدث الذي يتم إلقاء القبض عليه. في مجموعة ضمانات نص عليها قانون الأحداث، من ضمنها عدم الاختلاط بين الأحداث والبالغين، من ضمنها مراعاة المصلحة الفضلة، اللي هو المبدأ الأساسي اللي بيقوم عليه قانون الأحداث وبيقوم عليها منظومة عدالة الأحداث بشكل عام. كمان أنه بيتم إلقاء القبض عليه من خلال ضابطة عدلية متخصصة، اللي هي كانت إدارة شرطة الأحداث، وحاليا بعد الدمج صارت إدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث. يعني بيتم التعامل معه من قبل فريق متخصص في التعامل مع الأحداث. طبعا بالنسبة للجنة نص قانون الأحداث على أنه يتعامل مع الحدث الأنثى غير أنثى، فبيكون دائما بأي إجراءات لإلقاء القبض سواء بالغين أو أحداث لازم يكون في كادر أو مرتبات من الشرطة النسائية للتعامل مع الإناث. زي ما حكيت لك أنه بيكون في فصل بين الأحداث وبين البالغين في كافة الإجراءات، يعني ما بيكون في تعامل، فيش اختلاط بين الفئات.
وخلال التوقيف نفسه شو هي المعايير الضابطة لإجراءات توقيف الأحداث وكيف بتختلف عن توقيف الراشدين؟
بداية نحن عمانا بنحكي عن منظومة متخصصة، عمانا بنحكي عن شرطة متخصصة، ضابط عدلية متخصصة اللي هي شرطة الأحداث، عمانا بنحكي عن مدعي عام متخصص ومدعي عام أحداث، عمانا كمان بنحكي عن قاضي متخصص وقاضي أحداث، عمانا كمان بنحكي عن مراكز خاصة لتوقيف الأحداث. فبيتم الفصل تماما في عمليات، حتى عمليات النقل ما بيكون في اختلاط بين بالغين وأحداث في عمليات النقل. دور الأحداث هي دور مخصصة للأحداث، بالنسبة للموقوفين هي دار التربية، هي دار تنشأ بموجب قرار من الوزير، تعتمد بقرار من الوزير، وهي مخصصة للتعامل مع الأحداث اللي بيصدر بحقهم مذكرات توقيف. في مثلا اختلاف بين البالغين والأحداث بالنسبة لمدة التوقيف ما قبل المحاكمة، مدة التوقيف ما قبل المحاكمة بالنسبة للأحداث هي 10 أيام، بينما المدعي العام صلاحياته بالنسبة للبالغين هي 14 يوم، فكمان هذا ضمانة أخرى للتقصير. هلأ من الأشياء المهمة أنه لا يجوز توقيف الحدث في الجناح بشكل عام، حتى لو تم التوقيف يتم إخلاء سبيل الأحداث، فبالتالي لا يجوز توقيف الأحداث في الجناح بشكل عام.
وبتوضح سهاد أنه المبدأ الرئيسي في توقيف الحدث أنه يعد ملاذ أخير بنظر المشرع،
فبالتالي إذا كان في بدائل للتوقيف يتوجب إنه نروح ونتبعها. هلأ الإشكالية وين؟ إنه نحن عندنا مشكلة في البدائل. البدائل نص عليها قانون أصول محاكمات جزائية، والقانون عماله بيحكي عن الجنح في أصول محاكمات جزائية، ونحن في قانون الأحداث بنحكي إنه لا يجوز توقيف الأحداث بشكل عام في مثل هذه الأنواع من القضايا. فبالتالي أنا بعتقد إنه أصول جزائية من هاي الناحية لا تنطبق على قانون الأحداث، لكن مشكورين القضاء، قضاة الأحداث هم قضاء متخصصين على قدر من الكفاءة والخبرة والاختصاص، اجتهدوا وأصبحوا يطبقوا قانون أصول محاكمات جزائية بالنسبة للأحداث الموقوفين. فمثلا بدل التوقيف في المراكز في بعض أنواع القضايا صاروا يصدروا قرارات بالبقاء في المنزل، وبتم المتابعة من خلال الضابطة العدلية ووزارة التنمية الاجتماعية للتقيد بمدة البقاء في المنزل كمدة للتوقيف، عوضا عن التوقيف في مراكز التوقيف أو في دور الأحداث.
طيب خلينا نحكي عن دور الأحداث، شو ظروفها وشو أنواعها وتصنيفاتها وكيف بتتوزع في أنحاء المملكة؟
هلأ للفئات العمرية قانون الأحداث حكى عن تصنيف بالنسبة للأحداث الموقوفين والأحداث المحكومين، ما حكى عن تصنيف لكن بالنسبة للأعمار. لكن بموجب قانون الأحداث، لأنه قسم الأحداث إلى فئتين، فئة الأحداث من 12 ل 15 وفئة اللي هي الفتى المراهق، وفئة الفتى من 15 ل 18، فوزارة التنمية الاجتماعية هي تفصل بين الأحداث بالنسبة للفئات العمرية. هلأ بالنسبة للظروف، صراحة بشكل عام حسب الإمكانيات المتوفرة تحاول وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة إنها توفر كافة الإمكانيات اللازمة حتى إنه الحدث فعليا نحقق المبدأ اللي ناصص عليه قانون الأحداث، واللي هو المعيار الدولي اللي هو إعادة الدمج والتأهيل والإصلاح. لكن يبقى موضوع الموارد، عندنا مشكلة فيها. الموارد مش دائما متوفرة لحتى إنه نحن نقدر إنه نرتقي بالخدمة ونرتقي بالظروف بشكل أكبر. أول إشي إنه ما عندنا دور أحداث في الجنوب، عندنا دار أحداث للموقوفين من 15 ل 16 برصيفة، وهي هاي بتستقبل جميع الأحداث من جميع مناطق المملكة ما عدا منطقة الشمال. فبالتالي الحدث الموقوف مكان سكنه بالعقبة بالجنوب بده يجي على عمان، فالأهل بدهم يزوروه بعمان، تمام؟ فأنت ملاحظة قديش في صعوبة في هذا المجال. يعني إحنا الهدف الأساسي إنه نحن ما نمنعه من التواصل مع العالم الخارجي، هذا قد يكون محدد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه أغلب الأحداث أو في نسبة كبيرة منهم قدراتهم المالية لا تكفي إنه يتكلفوا المواصلات.
ضمانات توقيف الأحداث أكثر ارتباطاً بمتطلبات فئتهم العمرية، خصوصاً فيما يتعلق بالدراسة، فبإمكاننا نلاقي ضمانات أخرى في القانون مثل المادة 4 من قانون الأحداث، واللي بتنص على إنه قضايا الأحداث تعتبر من القضايا المستعجلة، إضافة للمادة 17 اللي بتنص على إنه محاكمة الحدث تجري بصورة سرية تحت طائلة البطلان، بمعنى إنه لو فقدت سريتها تعد باطلة. وبحسب المادة 19 على المحكمة إنها تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية لو اقتضت مصلحة الحدث ذلك، وهذا بتماشى مع حقه بالوصول للتعليم. لكن بحسب دراسة تحليلية لعدالة الأحداث صدرت عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وعن اليونيسف عام 2018، في بعض الفروقات بين عملية عدالة الأحداث وفقاً للقانون وفي الممارسة العملية. فذكر خبراء عدالة الأحداث إنه في عدة أوقات ما بيتم فيها الفصل بين الأحداث المخالفين للقانون والراشدين، منها إنه يتم نقل الأحداث والراشدين في نفس مركبة الشرطة من المركز الأمني إلى مكتب المدعي العام أو المحكمة، أو إنه يتم الاحتفاظ بالأحداث والراشدين في نفس الزنزانة في المراكز الأمنية خلال الـ 24 ساعة الأولى، تحديداً إنه زنزانات الحجز الخاصة موجودة في ثلاث محافظات فقط، هي عمان وإربد ومادبة. وهذا غير أنه لا توجد مناطق أو غرف انتظار صديقة للحدث في المراكز الأمنية ومكاتب الإدعاء العام ومحاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف. ومع ذلك في حقوق معينة كفلتها التشريعات الأردنية للأحداث.
هلأ من أهم حقوق الحدث التواصل مع العالم الخارجي. لازم الحدث يمكن من أنه يتواصل مع ذويه، يعرفوا مكان وأسباب التوقيف، ونص قانون الأحداث على أنه لا يتم أي إجراء إلا بحضور ولي الأمر أو مراقب السلوك في حال عدم وجود ولي الأمر، مع أنه أنا بشوف أنه مراقب السلوك هو ضرورة، وهذا اللي بيحدث فعلياً في أغلب الحالات، أنه مراقب السلوك بيكون موجود منذ اللحظة الأولى اللي بتواجد فيها الحدث في إدارة شرطة الأحداث أو في قسم الأحداث المعني.
ومراقب السلوك هو موظف في وزارة التنمية الاجتماعية اللي بتولى مراقبة سلوك الأحداث، بيوفر الدعم والمساعدة الاجتماعية خلال مختلف الإجراءات مع الحدث من لحظة إلقاء القبض حتى نهاية الإجراءات ووصولاً لمرحلة الرعاية اللاحقة وتنفيذ الأحكام، ومن مسؤوليته أيضاً أنه يتابع إجراءات التعامل مع الحدث وآلية تنفيذ العقوبة.
بالإضافة لهذا الحكي كمان في عنا ضمانة، هي ضمانة الحصول على المساعدة القانونية، لكن هاي الضمانة رغم أنه قانون الأحداث بيحكي أنه يجب على المحامي أنه يحضر في جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة، لكن لا يتم توفير المساعدة القانونية أو المحامي منذ لحظة إلقاء القبض، فبتأخر توفيرها لمرحلة المدعي العام. وحتى توفير هاي الضمانة في مرحلة المدعي العام واجهتنا العديد من المشاكل في البداية نتيجة للنص القانوني، نتيجة لمثلا النص القانوني بيحكي أنه على المحكمة أنها تعين محامي للحدث، فبالتالي المدعي العام حسب منطوق النص، المدعي العام وحسب الاجتهاد وما تم تفسير المادة، أنه المدعي العام بشكل مباشر لا يملك أنه يعين محامي، يجب أن تقوم المحكمة بالتعيين في مرحلة المدعي العام. فكانت هاي هي إحدى الأسباب في تأخير توفير هاي الضمانة للأحداث منذ البداية، لكن في الآونة الأخيرة بلشنا نشوف توسع في توفير المساعدة القانونية، خاصة أنه قانون أصول محاكمات جزائية لما تعدل حكى عن اختصاص المدعي العام في تعيين المحامي.
من الضمانات الأخرى اللي حدثتنا عنها سهاد هي الضمانات الاجتماعية، واللي بتشمل
توفير مراقب السلوك مع الحدث في خلال الإجراءات، لإعداد التقرير، لتوفير المساندة الاجتماعية للحدث، إفهامه الإجراءات، يعني شوي الصدمة والخوف والرهبة من الإجراء القضائي المنظومة الجزائية. أي حدا طبيعي، يعني أي حدا عادي، هو رح يواجه هاي الصدمة وهذا الخوف، فشوي منحاول إنه من خلال هاي الضمانة إنه نخفف من الصدمة ومن التعامل المباشر مع الإجراء الجزائي، خاصة إنك أنت عمالك بتتعاملي إما مع ضابط عدلية أو مع قاضي، وطبيعي هذا بيولد هذه الحالة من الرهبة. أيضا زي ما حكينا إنه الحدث بيكون مدة التوقيف أقل من الشخص العادي أو الشخص البالغ، أيضا الإجراءات بتكون بشكل منفصل عن أي وجود أي بالغ ضمن الإجراءات، طبعا الكادر بالكامل سواء مرتبات أمن عام أو قضاء هم من القضاء المتخصصين، أيضا هاي ضمانة مهمة للتعامل، لأنه في إجراءات معينة، في خصوصية، في سرية، الحدث ما بيصير إنه مثلا تنشر صورته، لا يجوز عزله، لا يجوز التعامل معه بالقوة، كل هاي التفاصيل بيكون مدرب عليها الشخص اللي عماله بيتعامل مع الحدث خلال الإجراءات. أيضا يفترض إنه المحامي اللي عماله بوفر المساعدة القانونية أيضا هو شخص مدرب على التعامل مع الأحداث والتعامل مع إجراءات منظومة عدالة الأحداث حسب ما نص عليه قانون الأحداث والمعايير الدولية، اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حكينا في حلقة سابقة عن بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة، والاستخدامها ما زال يعد محدود في الأردن، لكن ما مدى استخدام البدائل في قضايا الأحداث؟
هلأ بخصوص الأحداث نحن لسه عمانا منعاني من التوقيف، من طول أمد التوقيف بالنسبة للمنظومة الجزائية بشكل عام، والأحداث بشكل خاص لأنه القانون نص على المصلحة الفضلة، والمصلحة الفضلة هون بتحكي أنه إحنا في حال التوقيف عمانا منعزل الحدث عن المجتمع، منعزله عن بيئته، منعرضه لتجربة قد تكون تجربة أقصى ونتائجها أكثر شدة من يعني انه نلجأ للبدائل. ايضا ممكن انه يكون التوقيف سبب مهم من اسباب عدم الالتحاق بالتعليم او عدم الانتظام بالتعليم، فكمان هو عماله بيأثر على نفسيا، عم بيأثر على النمو والتطور وبالنهاية نحن عمانا منحكي إنه المبدأ الأساسي بيحكي إنه التوقيف هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ويتوقف اللجوء إلى قرار التوقيف على مدى مراعاة مبدأ المصلحة الفضلة. هلأ في بعض الحالات نعم قد تكون مصلحة المصلحة الفضلة للحدث هي التوقيف، إذا كانت بيئته هي سبب هي من أسباب الخطورة، إذا كان بدنا نرجعه لبيئة تساهم في تفاقم المشكلة، أو ما كان في مكان آمن إنه يلجأ له إذا ما لجأنا إلى التوقيف. لكن مش دائما هذا الواقع، يعني مش دائما بيكون التوقيف لهذه الأسباب.
على الرغم من الضمانات العديدة اللي وفرها المشرع الأردني للأحداث فيما يخص التقاضي، إنه لازم نسأل عن مدى تماهي قانون الأحداث مع التوصيات الحقوقية الدولية بخصوص التعامل معهم في مرحلة التوقيف، وتشريعياً شو هي النواحي اللي لسه بحاجة لتطوير؟
هلأ من ناحية تشريعية زي ما حكيت لك، هلأ في بعض الأشياء المتعلقة مثلا باختصاص شرطة الأحداث، كان في مقترحات لتعديل بالنسبة لهذا الاختصاص، إنه نوسع من دائرة الشمول ودائرة الاختصاص، ونحاول إنه يكون في توزيع جغرافي كبير لشرطة الأحداث حتى نضمن إنه ما يكون التعامل إلا من خلال الضابطة العدلية المختصة والمتخصصة في المجال. كمان كان في مقترح بالنسبة للاختصاص بالنسبة لقضايا المخدرات إنها ترجع لقانون الأحداث وترجع للمحاكم النظامية بالنسبة للنظر في هذه الأنواع من الجرائم، حتى يكون فعليا عندنا قضاء أحداث متخصص. يعني نحن عندنا ضمانات، لكن قضاء أحداث متخصص حسب المعايير الدولية وما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل وتعليقات العامل لجنة حقوق الطفل لتفسير أحكام الاتفاقية، خاصة المادة 40 من الاتفاقية، لغاية الآن مش كتير نحن يعني منسجمين بشكل كبير معها، لأنه عندنا زي ما حكيت لك قضاء متخصصين، لكن ما عندنا قضاء متخصص بالأحداث. لسه عندنا المحاكم هي مش محاكم منفصلة للنظر والتعامل مع الأحداث.
وبحسب نفس الدراسة اللي ذكرناها فيما يخص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، شرطة مكافحة المخدرات هي اللي بتملك الصلاحيات في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، بمعنى أنه جرائم المخدرات اللي يدعى أنه الأحداث ارتكبوها بتم التحقيق فيها من قبل إدارة مكافحة المخدرات ومن قبل ضباط الدائرة، على الرغم من عدم تخصصهم في التعامل مع الأحداث المشتبهين. كما أنه قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 لا يقدم أي معاملة خاصة للأطفال المخالفين للقانون في جرائم المخدرات. نفس الإشكال موجود بالجرائم ذات الصلة بقانون مكافحة الإرهاب في كونه بينطبق على الأحداث أيضاً، ولمديرية الأمن العام صلاحية التعامل مع قضايا الجرائم المذكورة ضمن القانون. لكن الأحداث المتهمين ينبغي التعامل معهم من قبل محكمة الأحداث وفقاً للمادة 15 من قانون الأحداث، ويلي بتنص على إنه لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة. حتى مراقب السلوك اللي حكينا عنه قبل شوي، مع إنه وجوده يعد من الضمانات المهمة اللي وفرها قانون الأحداث، إلا إنه لسه أمامه مجال للتطوير.
بالنسبة لمراقب السلوك واختصاصه ودوره، يفترض كمان أنه يكون في توسيع أكبر وتفعيل لما ورد في قانون الأحداث، خاصة بالنسبة لبرامج الرعاية اللاحقة، وبالنسبة لموضوع تفعيل بشكل أكبر لقاضي تنفيذ العقوبة، مهمته الأساسية أنه يتبع كيف عمالها بتتنفذ العقوبة ويراجع الحكم اللي تم، وكيف هل فعليا عماله بيحقق نتائج، خاصة بالنسبة للعقوبات غير السالبة للحرية. كمان هاي نحن بحاجة إنه نطور بشكل أكبر إجراءاته، والاختصاص وارد في القانون، لكن كيف بدنا نفعل هذا الاختصاص بشكل كبير، خاصة إنه في كتير من القضاء هو قاضي أحداث أو قاضي تنفيذ عقوبة أو قاضي تسوية بالإضافة لوظيفته، ليس قاضي متخصص في هذا المجال. فهذا كمان من ضمن المحددات اللي بتعيق بشكل أو بآخر التفعيل الكامل للضمانات.
لكن الموضوع لا يخلو من الإشكالات، فبتشير الدراسة التحليلية لعدالة الأحداث إلى أنه على الرغم من كون مشاركة مراقبة السلوك في قضايا الأحداث مهمة، إلا أنه هناك بعض التحديات المرتبطة بعملهم، مثل أنه ممكن يتم تعيين أكثر من مراقب سلوك واحد في نفس القضية للحدث المخالف. وفي بعض الحالات إذا أخذ ضابط إدارة شرطة الأحداث إفادة الحدث قبل وصول مراقب السلوك، ممكن يقوم مراقب السلوك بالتوقيع على الإفادة كما لو كان حاضر. وقد يكون هناك مشاكل بجودة بعض تقارير مراقبي السلوك، مثل إنها لا تقدم صورة شاملة عن خلفية الحدث وملابسات الجريمة اللي تم ادعاء ارتكابها، بالإضافة إلى إنها قد لا تضم معلومات مفصلة وتوصيات مبررة بشكل واضح بشأن التدابير والأحكام.
بالنسبة لموضوع التسوية، قانون الأحداث في رقم 32 لسنة 2014 إجا ب، لأنه عمانا بنحكي إنه قانون عصري وقانون بيحكي بيطبق منهجي النهج الإصلاحي، إجا بمرحلة اسمها مرحلة التسوية. هاي في القضايا، في أنواع معينة من القضايا الجنحوية بيكون العقوبة فيها أقل من سنتين لتوقف على الشكوى. في هاي الحالة شرطة الأحداث أعطاها اختصاص بإنها تجري التسوية في هاي الأنواع من الجرائم، ما نحولها حتى نحول الحدث عن الإجراء الرسمي، عن إجراء الجزاء الرسمي، ويتحول للقضاء. وشرطة الأحداث في هاي الحالة هم بيمارسوا دور قانوني وأيضا دور اجتماعي، لأنه هو عماله بيجري تسوية وصلح، بس مش صلح اللي مقصود الصلح إنه أنا بدي أصلح عشان أنهي القضية، لا، هو صلح لغايات الإصلاح. أنا مش هدفي إني أنا أنهي القضية، أنا هدفي إصلاح الحدث بإجراء التسوية وأحوله عن الإجراء الرسمي. التسوية جزء منها مالي، جزء منها، لكن مش كلها مالي، مش كلها تعويض. أنا بدي أعوض الضحية ماليا، وبدي أعوض الضحية أيضا نتيجة الضرر النفسي والآثار السلبية اللي نتجت عن الجريمة. هذا كله لازم يعرفه الحدث اللي في نزاع مع القانون اللي ارتكب هذا الفعل. فهذا المقصود من التسوية اللي أوجدها القانون.
حسب القانون، الحدث المحكوم عليه وبيبلغ سن الرشد خلال فترة حكمه بيتم نقله من دور الأحداث إلى مراكز الإصلاح والتأهيل. شو العبرة من هذا الحكي؟ وشو تبعاته المحتملة على المحكوم؟
لأنه المبدأ الأساسي هو عدم اختلاط الأحداث بالبالغين، فهو هلأ صار بالغ، لكن كانت التوصية وحالياً قانون الأحداث المعدل اللي أعتقد أنه رفع لديوان التشريع والرأي، رفع للحكومة، بيحكي عن أقسام مخصصة في مراكز الإصلاح والتأهيل لهاي الفئة، حتى ما يتم اختلاط بينهم وبين البالغين الآخرين اللي أصلاً يحاكموا بجرائم وهم بالغين. فهاي هي الإشكالية حالياً، إنه نحن مع إنه نحن بدنا نفصل البالغ، إنه خلص أصلاً نحن بنفصل بين الـ15 عن الـ16 وعن الـ17 عشان اختلاف الفئة العمرية، فمنطقي إنه نفصل كمان الفوق الـ18. بس لما بدنا نفصله ما بدنا إياه يختلط بكمان بالغين أو يعني معتادين أو مكررين بشكل مختلف.
حديثنا مع المحامي سهاد جاوب على تساؤلات أساسية حول الأحداث بحسب التشريعات الأردنية واختلاف الإجراءات المتعلقة فيهم أمام منظومة العدالة عن الراشدين خلال مختلف مراحل التقاضي، وممكن ولد عنا تساؤلات أكثر. شاركونا رأيكم بالحلقة على منصات صوت المختلفة، وانتظرونا بحلقة جديدة الأسبوع القادم. كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة، من الكتابة جنى قزاز، من التحرير عمر فارس، ومن الهندسة الصوتية يزن قواس. وشكراً لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. بإمكانكم تلاقوا رابط موقع مركز عدل للمساعدة القانونية والدراسة اللي أشرنا إلها في وصف الحلقة. هذا الموسم من بودكاست أحوال من إنتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي في الأردن، وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية.
A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.